الله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في القاعدة الأولية عند الشك وقلنا بأن القاعدة الأولية على رأي السيد الشهيد هي الاحتياط العقلي، أما على رأي المشهور فهي البراءة العقلية. الآن نأتي لنتكلم عن القاعدة الثانوية، والقاعدة الثانوية ترفع القاعدة الأولية وتتقدم عليها. فنحن مثلا نقول بالاحتياط العقلي في حالات الشك في التكليف، ولكن جاءت البراءة الشرعية ورفعت الاحتياط العقلي. لماذا؟ لأن الاحتياط العقلي الذي قال به مسلك حق الطاعة ليس مطلقا، وإنما هو معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع. فإذا ورد الترخيص من الشارع ارتفع وجوب الاحتياط العقلي وحل محله البراءة الشرعية. وهنا قد يرد إشكال أساسي، هل معنى كلامكم هذا بأن الشارع المقدس قد تدخل في الحكم العقلي واستثنى منه شيئا؟ العقل يقول كل انكشاف منجز، سواء كان انكشافا تاما ام كان انكشافا ناقصا. هذا هو مسلك حق الطائفة، كل انكشاف منجز. فيأتي الشرع ويقول الانكشاف التام منجز، اما الانكشاف الناقص فهو ليس منجزا، رفع عن امتي ما لا يقوم. اليس حكم الشارع بالبراءة الشرعية استثناء من حكم العقل وتدخلا في حكم العقل؟ وإذا كان كذلك هذا ممكن لو مستحيل، وهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن عالم العقل شيء وعالم الشرع شيء آخر. الحكم العقلي لا يخصصه إلا شنو؟ إلا حكم عقلي. أما حكم شرعي يخصص حكم عقلي، هذا ليس بصحيح، مو صحيح هذا. زين، شنو الجواب؟ ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب إن الشارع بحكمه بالبراءة لم يضيق من حكم العاقل ولم يستثني شيئا ولم يتدخل في حكم العاقل. الشارع لم يتدخل ليضيق من دائرة حكم العاقل ويستثني كما يشاء، لا، وإنما الحكم العقلي منذ البداية كان مقيدا ومعلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وهذا التقييد والتعليق من العقل أم من الشارع؟ من العقل. العقل هو الذي قال يجب الاحتياط إلا إذا ورد ترخيص شرعي. هذا اللي ذكر الاستثناء، من هو؟ من الذي حكم بالاستثناء؟ العقل. يعني الحكم العقلي من البداية موسع لو مضيق؟ موسع لو مضيق؟ مضيق، مقيد بقيد. شنو هو قيده؟ أنه لا يرد ترخيص. فإذا ورد الترخيص من الشارع هذا الترخيص لا يضيق حكم العقل، وإنما شو يسوي؟ ينفي شرطه، ينفي شرطه ويرفع موضوعه. ما هو شرط العقل؟ الاحتياط مشروط بعدم الترخيص. فإذا جاء الترخيص انتفى شرط الحكم العقلي وارتفع الحكم العقلي لارتفاع شرطه، لا أن الشارع رفعه. ميزوا هاي نقطة دقيقة، الشريعة لم ترفع حكم العقل بالاحتياط، البراءة الشرعية لم ترفع حكم العقل بالاحتياط، لا، وإنما حكم العقل بالاحتياط من البداية كان مقيدا بقيد عقلي. ما هو ذلك القيد العقلي؟ هو عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص انتفى شرط الحكم العقلي، والمشروط عدم عند عدم شرطه. يعني الشرع وظيفته شنو يسوي؟ يرفع الحكم العقلي أو ينفي الشرط؟ ها، ينفي الشرط. وإذا نفى الشرط ينتفي الحكم العقلي أوتوماتيكيا. وهذا الشرط من الذي اشترطه على نفسه؟ هو العقل، العقل اشترطه على نفسه. إذن هذا الإشكال غير وارد، الشارع لم يتدخل في حكم العقل، لم يوسع ولم يضيق. صار واضح هذا إن شاء الله؟ جين. سؤال، تبين من كلامنا لأن البراءة الشرعية تتقدم على الاحتياط العقلي وترفع الاحتياط العقلي. ما هو نوع هذا التقدم؟ ما هو نوع هذا التقدم؟ وهل هو من نوع الحكومة أم هو من نوع الورود كما شرحناه سابقا؟ شنو الفرق بين الحكومة والورود؟ الحكومة نفي للموضوع، نفي تعبدي، أما الورود فنفي حقيقي. زين، هذا المورد من موارد الحكومة أم من موارد الورود؟ شنو الصحيح؟ الجواب حكم الورود، الجواب هو ورود وليس حكم. لماذا؟ لأن الحكم العقلي قيده، شنو قيده؟ عدم الترخيص، عدم الترخيص. والبراءة الشرعية ترخيص حقيقي، فرد من أفراد الترخيص، متعبدا. البراءة مو ليست ترخيصا واحنا جبناها وخليناها ترخيص، لا، البراءة هي ترخيص حقيقي. فلذلك ترفع موضوع الاحتياط العقلي رفعا حقيقيا فتتقدم عليه بالورود. إذن القاعدة الثانوية هي شنو؟ البراءة الشرعية. وهنا يتم التصالح بيننا وبين المشكور. نحن اختصمنا في القاعدة الأولية، هم قالوا بالبراءة ونحن قلنا بمن؟ بالاختيار. أما في القاعدة الثانوية فنحن متفقون، نحن والمشهور، على البراءة الشرعية. إذن في المحصلة النهائية والنتيجة النهائية نحن مختلفون مع المشهور أو متفقون معهم؟ نحن متفقون معهم. ومن حقك الآن أن تعترض. الآن شيخ عامر يقول لي إذن إلما نمتعبنا قاعدة أولية وثانوية وحق الطاعة ورد على استدلالات الميرزا النائيني، إذا كانت النتيجة واحدة وهي القول بالبراءة الشرعية، إذن ما هو الداعي للاختلاف في القاعدة الأولية أنها البراءة أو الاختيار؟ شنو الفائدة؟ النتيجة شنو صارت؟ البراءة الشرعية. إذن ما فائدة الاختلاف بين السيد الشهيد والمشهور، بين قبح العقاب ومسلك حق الطاعة؟ يعني بعبارة أخرى، مسلك حق الطاعة له فائدة وثمرة أو لا؟ إذا رفع بالبراءة الشرعية فشنو فائدة بعد؟ والله حكم العقل بالمنجزية والاحتياط هذا ارتفع وانتهى بالبراءة الشرعية، فشنو فائدة بعد؟ إذا ليش اختلفنا وليش جبنا نظريات؟ الجواب بأن الاتفاق في القاعدة الثانوية لا يفقد الاختلاف في القاعدة الأولية فائدته، بل تبقى هناك فوائد مهمة للاختلاف في القاعدة الأولية. وإن كنا متفقين على شنو؟ على القاعدة الثانوية. سؤال، أين يظهر ذلك؟ أين تظهر تلك الثمرة؟ الجواب، تظهر الفائدة والثمرة في الموارد التي لا تجري فيها القاعدة الثانوية، تسقط القاعدة الثانوية. فإذا سقطت القاعدة الثانوية وهي البراءة الشرعية فماذا نفعل؟ نحتكم لأي شيء؟ نحتكم إلى القاعدة الأولية. فمن يقول بقبح العقاب يحكم بالبراءة، ومن يقول بحق الطاعة يحكم بالاحتياط. أين تكون هذه الصورة؟ أين تكون هذه الصورة واضحة وزليه في موارد العلم الإجمالي كما سيأتي. هناك بالعلم الإجمالي البراءة الشرعية في الطرف الأول تتعارض مع البراءة الشرعية في الطرف الثاني، يعني أعلم بوجوب ما إما الظهور وإما الجمعة. البراءة الشرعية عن الظهور تتعارض مع البراءة الشرعية عن الجمعة، فيتعارضان. شو راح يصير بعدين؟ فيتساقطان، فتسقط البراءة الشرعية. فماذا نفعل؟ نرجع للقاعدة الأولية، فنحكم بمن؟ فنحكم بالاحتياط، فنقول يجب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي. أما المشهور شو يسوون؟ يرجعون كون لمن المفروض؟ إذا سقطت البراءة الشرعية لمن يرجعون؟ للبراءة العقلية، ويحكمون بشنو؟ بالبراءة في كلا طرفي العلم الإجمالي. ولكن هذا لا قائل به من المشهور. المشهور سووا إذا سقطت البراءة الشرعية قالوا بمن؟ قالوا بالاحتياط. وهاي لزمة من اللزمات التي ذكرها السيد الشهيد على المشهور، قالهم دليل الدليل الصحيح على أن مسلك حق الطاعة هو الصحيح هي موارد العلم الإجمالي. لو كان الصحيح هو البراءة العقلية لحكمتم في العلم الإجمالي بمن؟ بالبراءة العقلية، ولكنكم تحكمون بمن؟ بالاحتياط. إذن الاحتياط هو القاعدة الأولية وليس البراءة الشرعية. هي من جملة الأدلة على مسلك حق الطاعة، أثر عملي سيأتينا إن شاء الله في العلم الإجمالي. إذن اتفاقنا معكم أيها المشهور في القاعدة الثانوية لا يلغي فائدة اختلافنا في القاعدة الأولية، فإن الثمرة تظهر في موارد سقوط البراءة الشرعية فتظهر الثمرة. إذن خلاصة الكلام، القاعدة الثانوية هي شنو؟ هي البراءة الشرعية. وهنا ننتقل إلى سؤال أساسي، ما هي أدلة البراءة الشرعية؟ لكن قبل أن نذكر هذا الاستدلال نقرأ هذا المطلب الأولي. بلي من هي الأمر الوجداني؟ لا، الآن نتكلم عن القاعدة الثانوية وليس عن القاعدة الأولية. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. ليش قال في حالة الشك؟ لأن في حالة القطع ما عندنا أولية أو ثانوية. التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة، والسيد الشهيد دقيق في عبارته، ما قال التي ترفع القاعدة الأولى. ليش ما قال التي ترفع القاعدة الأولى؟ لا، إذا ترفع القاعدة الأولى يعني حكم شرعي رفع حكما عقلي، وهذا غير صحيح. الشارع لا يتدخل في الأحكام العقلية ويخصصها، إنما شنو؟ الحكم العقلي من البداية كان مقيدا، والشارع نفى قيده، منفى الحكم. ها، لذلك يقول ترفع موضوع يعني قيد القاعدة الأولى وهي البراءة الشرعية. زين، مفاد البراءة الشرعية الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك. يعني إذا لا يجب الاحتياط فالمكلف مؤمن، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، وهذا القيد قيد عقلي، كانت البراءة الشرعية رافعة للأولية ولا رافعة لقيدها؟ رافعة لقيدها ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالتعاون. ما هي أدلة البراءة الشرعية؟ الجواب: استدل على البراءة الشرعية بعدة أدلة، استدل عليها بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة وبالاستصحاب. أما من القرآن الكريم فاستدل عليها بجملة من الآيات الكريمة، نذكر أربعا منها. الآية الأولى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ونحن نتساءل في هذه الآية عن معناها، ما هو معنى هذه الآية الشريفة؟ الجواب: الآية الكريمة اشتملت على اسم موصول، على اسم الموصول اللي هو يا كلمة ما، إلا ما آتاها اللي هي ما اسم موصول بمعنى الذي. فما هو المراد من اسم الموصول هنا؟ لأنكم كما تعرفون وكما درستم في النحو بأن اسم الموصول واضح أم مبهم؟ الجواب: اسم الموصول مبهم، والأسماء المبهمة قابلة للانطباق على طبائع متعددة، فتارة تنطبق على طبيعة وتارة تنطبق على طبيعة أخرى. فما هي الطبيعة التي ينطبق عليها اسم الموصول في هذه الآية؟ هذا أولا. وثانيا، ما معنى صلة الموصول اللي شنو؟ آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. آتاها ماذا تعني؟ إذن ماذا يعني اسم الموصول وماذا تعني الصلة؟ نقول: الجواب في ذلك أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من اسم الموصول هو المال، هو المال بدليل سياق الآية، لأن الآية شنو قالت؟ فلينفق ذو سعة من سعته لا يكلف الله نفسا إلا ما. إذن الآية جاءت بصدد الإنفاق على الزوجة، بصدد الإنفاق على الزوجة. وإذا كانت بصدد الإنفاق على الزوجة فيكون مقصود الآية هو شنو؟ هو المال. فلينفق ذو سعة من سعته لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. زين، آتاها شرح يصير معناها الفعل الصلة، ستكون بمعنى أعطاها ورزقها، فيكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي رزقها وأعطاها، أي لا يكلفنا الله بإنفاق زائد عما أعطانا ورزقنا. زين، وبهذا المعنى يكون اسم الموصول بمعنى المال، وآتاها بمعنى شنو؟ رزقها وأعطاها. زين، الاحتمال الثاني أن يكون المراد من اسم الموصول هو الفعل، هو الفعل. يعني شنو؟ أي لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا الفعل الذي آتاها. أما آتاها شو رأيت معناها؟ فمعناها الذي أقدرها عليه، أقدرها عليه. فش راح يصير معنى الآية؟ لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا الفعل الذي أقدرها عليه. أما الفعل الذي هو خارج القدرة فإن الله تعالى لا يكلف به. وهذه ترجمة ثانية علما لاستعارة التكليف بغير المقدور. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من اسم الموصول هو التكليف. يعني شنو؟ أي لا يكلف الله نفسا تكليفا من التكاليف إلا التكليف الذي آتاها. فيكون معنى آتاها أي أوصلها إلى المكلف وبينها للمكلف. فش راح يصير معنى الآية؟ لا يكلف الله نفسا تكليفا من التكاليف إلا التكاليف التي أوصلها وبينها. وهذا معناه أن التكاليف التي لم يوصلها ولم يبينها يكلف بها الإنسان أو لا يكلف بها الإنسان؟ لا يكلف بها الإنسان. يكلف الإنسان بالتكاليف التي أوصلها، أما التكاليف التي لم يوصلها بالقطع واليقين فلا يكلف بها الإنسان. إذن كم احتمال لحد الآن؟ ثلاثة: أولا المال، ثانيا الفعل، ثالثا التكليف، رابعا الاحتمال الرابع هو إرادة الجامع من كل هذه الأمور. يعني شنو؟ أي لا يكلف الله نفسا مالا ولا فعلا ولا تكليفا إلا المال الذي رزقها والفعل الذي أقدرها والتكليف الذي أوصله. فتكون الآية شاملة للمعاني الثلاثة الأولى كلها أو كلها. إذا فهمنا ذلك نأتي إلى كيفية الاستدلال بالآية. أما الاحتمال الأول سيفيدنا في الاستدلال أو لا يفيدنا في الاستدلال؟ بناء على الاحتمال الأول تكون الآية أجنبية عن المقام. نحن نتكلم عن البراءة في الأحكام، أما هذه تتكلم عن المال والإنفاق ولا علاقة لها بمورد بحثنا. وكذلك بناء على الاحتمال الثاني أيضا تكون الآية أجنبية عن المقام، لأنها تتكلم وتشير إلى قاعدة عقلية مفادها إن الله تعالى يكلف بالمقدور ويستحيل أن يكلف بغير المقدور، وهذا المعنى أيضا شبيه لا يفيدنا في المقام. نعم، الاستدلال بهذه الآية على البراءة الشرعية يعتمد على الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث شنو معناه؟ التكليف. يعني شو يصير معنى الآية؟ لا يكلف الله نفسا بتكليف من التكاليف إلا التكليف الذي أوصله وبينه. اعكس هالمسألة، وهذا يعني أن التكليف الذي لم يوصله ولم يبينه لا يكلف به الإنسان. شنو يعني لا يكلف به الإنسان؟ أي هو مرفوع عن الإنسان، أي ذمته بريئة، وهذا هو معنى البراءة. يعني الآية شو تريد تقول؟ تقول التكاليف التي قطعتم بها الله تعالى يكلفكم بها، يعني أكون منجزين. أما التكاليف التي لم تصل إليكم ولم تقطعوا بها فهي غير منجزة عليكم، وهذا هو القول بالبراءة. إذن إذا أردنا أن نستدل بالآية علينا أن نثبت بأن الآية ناظرة علما للاحتمال التالي. والسؤال الأساسي هنا عن طريق إلا التكليف الذي أوصله، يعني إذا لم يوصله إذا لم يكلف به،
يعني لها مفهوم. هذا آية لها مفهوم،
مفهوم الاستثناء، يعني بالعكس ناقصه. زين، نأتي الآن إلى شنو السؤال الأساسي هنا، كيف نعين الاحتمال الثالث؟ بعبارة أخرى، كيف نثبت أن المراد من الآية هو الاحتمال الثالث لكي يتم الاستدلال؟ شلون نثبت الاحتمال الثالث حتى يتم الاستدلال؟ قد يقال لا سبيل إلى ذلك، قد يقال لا سبيل إلى إثبات من؟ إلى إثبات أن الآية ناظرة إلى الاحتمال الثالث. لماذا؟ لأننا نملك دليلا على أن المراد من الآية هو الاحتمال الأول، هو الاحتمال الأول وليس الثاني ولا الثالث. زين، ما هو الدليل؟ الدليل هو السياق، أو بعبارة أخرى هو المورد. فإن مورد الآية الذي جاءت لتعالجه هو شنو؟ هو موضوع الإنفاق والمال، ولا علاقة له بالفعل ولا التكليف. فالآية إذن ناظرة المن إلى المال، لأن موردها هو الإنفاق، فلينفق ذو سعة من سعته. إذن يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ لا يتم الاستدلال. ولكن نحن نجيب عن هذا الاستدلال. شو نقول؟ نقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإنه قد ثبت في محله بأن المورث لا يخصص الوارث، لأن المورث شنو؟ لا يخصص الوارث. وإلا كثير من أحكامنا وردت في موارد معينة، آيات وروايات لها شنو؟ أسباب نزول خاصة وموارد خاصة، فإذا خصصناها بها راح تصير عندنا كارثة، كثير من الأحكام ستنتهي. لا، الجواب يأتي على إطلاقه، الجواب يأتي على إطلاقه، وهذا الإطلاق نفهمه إذا تذكرون، نفهمه من مناسبات الحكم والموضوع. حينما نقول الثوب يتنجس بالبول، هنا المورد عن من يتكلم؟ عن الثوب. زين، ولكننا نعمم ذلك، نقول البدن يتنجس بالبول، الجدار يتنجس بالبول، مو بس الثوب. لا، زين. وكذلك مسألة اغسله بالماء، اغسل ثوبك بالماء، شنو معناها؟ معناها فقط الثوب هو الذي يغسل بالماء ويطهر، او كل متنجس من البول او غيره من الثوب او غيره يغسل بالماء ويطهر؟ لا، فهمنا العموم بمناسبات الحكم والموضوع. اذن المورد لا يخصص الوارث. صحيح ان مورد الآية هو المال، لكن الآية لا تقتصر على المال. إذن شو نسوي؟ إذن نجري الإطلاق في اسم الموصول. إذا شكينا المراد الأول أو الثاني أو الثالث فنجري الإطلاق، وإذا أجرينا الإطلاق في اسم الموصول ثبت أن المراد المعاني الثلاثة بأجمعها، اللي هو يا الاحتمال، هذا الاحتمال الرابع. وعليه يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ شلون يتم الاستدلال؟ لقلنا يتم الاستدلال على الاحتمال الثالث، والآن بالإطلاق أثبتنا يا احتمال الرابع، فكيف يتم الاستدلال؟ الجواب يتم الاستدلال لأن الاحتمال الثالث سيكون مستبطنا في اسم الموصول، فالدلالة عليه تكون دلالة ضمنية من ضمن المعنى هو التكليف، فتكون الآية شاملة للتكليف ولو ضمن، ولو شنو؟ ضمن. وإذا شملت التكليف يتم الاستدلال. وين الخصوصية؟ أين هو القيد؟ إذا أردنا أن نخصصها بالمال لابد أن نأتي بقيد، لا يوجد قيد. المورث ليس قيدا، نحن نحتاج إلى قيد. إذا قال لا يكلف الله نفسا بمال، هاي تختلف المسألة، نحتاج إلى قرينة متصلة أو منفصلة. أما المورث فلا يعتبر لا قرينة متصلة ولا منفصلة. أدلة البراءة الشرعية، ويستدل لإثبات البراءة الشرعية من الآيات الكريمة والروايات. أما الآيات فعديدة، نذكر أربعا منها. منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول فيها ما، إما أن يراد به المال هذا الاحتمال الأول، أو الفعل هذا الاحتمال الثاني، أو التكليف هذا الاحتمال الثالث، أو الجامع بين هذه الأمور وهذا الاحتمال الغالب. والأول هو المتيقن. يا هو الأول المال. ليش هو المتيقن؟ لأنه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة وعقب ذلك بالكبرى المذكورة. إيش قالت الآية؟ فلينفق ذو سعة من سعته لا يكلف الله نفسا. إذن مورد الآية هو المال، فهذا قدر متيقن. ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن هنا. لماذا؟ لماذا؟ لأن المورد لا يخصص الوارد، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير. يا احتمال الرابع. وإذا ثبت الاحتمال الأخير فراح تثبت الاحتمالات الأوليات ثلاثة، ومن ضمنهن الاحتمال الثالث الذي يفيدنا في مقام الاستدلال. فيكون معنى الآية الكريمة إجمالا إن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له: المال الرزق، الفعل القدرة عليه، التكليف الإيصال. فينتج من ذلك أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف إلا التكليف الذي أوصله، أما إذا كان غير واصل فلا يكلفه. يعني شنو؟ يعني براءة، يعني براءة شرعية. لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل، وهو المطلوب تثبت البراءة. لكن تثبت بالمدلول المطابقي أو بالدلالة التضمنية؟ ها تثبت بالدلالة التضمنية. صار واضح هذا لو مو واضح؟ زين. هناكم ملاحظة أخيرة، ولو أنا كان قصدي اليوم أخلص الآيات أربعة سنين لكن ما لحقنا بعد. ملاحظة أخيرة، هناك بحث في الأصول أن القدر المتيقن يمنع من إجراء الإطلاق أو لا يمنع من إجراء الإطلاق. إذا جئنا بكلمة من الكلمة وهذه الكلمة فيها قدر متيقن، فهذا القدر المتيقن يمنع الإطلاق أو لا يمنع الإطلاق؟ يعني كما في موردنا، موردنا اسم الموصول بقدر متيقن اللي هو شنو القدر المتيقن؟ هو المال قطعا 100% يقصد المال. لكن هل يقصد المال وحده أو مع الفعل والتكليف؟ نحن أثبتنا بالإطلاق أن المقصود هو ليس المال وحده، وإنما المال والفعل والسؤال هنا هذا الإطلاق هل يمكن جريانه مع وجود القدر المتيقن أو لا يمكن؟ الجواب: هناك نوعان من القدر المتيقن. النوع الأول قدر متيقن من الخارج، يعني القدر المتيقن ما اتهمنا من من الكلام، لا اتهمنا منين؟ من الواقع الخارجي. قلنا قطعا هذا مقصوده، يعني كما لو قال المولى اكرم العالم، قال اكرم العالم، نحن نقطع بان العادل داخل في الاكرام، ان العادل ايش بيه؟ داخل في الاكرام. قطعنا بان العادل داخل في الاكرام قطعنا من خلال اللفظ لو من خلال الواقع الخارجي؟ من خلال الواقع الخارجي، لان العادل افضل من الفاسق، فقطعا العادل مشمول، اما الفاسق ففيه نظر. وهذا يسمى القدر المتيقن من الخارج. النوع الثاني القدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني من نفهمه؟ أي نفهمه من السياق والكلام، من السياق والكلام. زين، سؤال: القدر المتيقن في الآية نعم من الخارج لو في مقام التخاطر، شنو الصحيح؟ في مقام التخاطر. ليش في مقام التخاطر؟ هو السيد قال لأنه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة ثم عقبت بالكبرى، فالآية أمرت بالمال ثم قالت لا يكلف الله نفسا إلا ما، فهذا القدر المتيقن من أين فهمناه؟ من مقام التخاطر. زين، نرجع إلى نفس السؤال، أن القدر المتيقن يمنع من الإطلاق أو لا يمنع من الإطلاق؟ قولان في المسألة، قولان في المسألة. قال بعض العلماء ومنهم الآخوند الخراساني بالتفصيل، قال بمن بالتفصيل بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين القدر المتيقن من الخارج، فقال أما الأول اللي هو شنو؟ القدر المتيقن من الخارج فإنه لا يمنع الإطلاق، الإطلاق يسري ويجري بلا إشكال. أما الثاني وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب فقال يمنع من إجراء الإطلاق، قال يمنع من إجراء الإطلاق. وبناء على كلام الآخند الخراساني يمكن الاستدلال بالآية أو لا يمكن الاستدلال؟ بعد لا يمكن. ليش؟ لأن القدر المتيقن هنا في مقام التخاطب، فيمكن إجراء الإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن إجراء الإطلاق، فلا يتم هذا قول الشهيد. أما السيد الشهيد فقال بل لا، المورد لا يخصص الوارد، المورد الخارجي الذي لم يذكر في اللفظ، أما هنا ذكر في اللفظ، ذكر قال نفقة، ما زال نفقة يعني في مقام التخاطب، ما لنا علاقة بالمورد. القول الثاني قول السيد الشهيد قدس سره، حيث ذهب إلى أن القدر المتيقن سواء كان في مقام التخاطب أو كان من الخارج لا يمنع من إجراء الإطلاق، وبناء عليه يتم الاستدلال أو لا؟ يتم الاستدلال، وبه يتم درسنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.